الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مع بعد الدرس 27 من تفسير القول المؤصل، وهو الدرس 23 من تفسير سورة البقرة، قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وإذا سألك يا محمد عبادي من المسلمين، فالمراد به العبودية الخاصة التي هي التذلل لله عز وجل. عني قريب أم بعيد؟ فإني قريب نؤمن به على ظاهره، ونثبت لله عز وجل صفة القرب، ولا يلزم من ذلك اتحادا واختلاطا، فهو قريب وهو في علوه. فعن أبي موسى رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنه معكم، إنه سميع قريب، تبارك اسمه وتعالى جده. متفق عليه. وقد قال الله عز وجل: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. فنؤمن بعلوه ولا يتعارض مع معيته وقربه، ونؤمن بمعيته وقربه على الوجه الذي يليق به، ولا يتعارض هذا مع إثبات علوه، فإن الله عز وجل قد جمع بينهما في آية واحدة، وهذا يدل على عدم التناقض والاختلاف. وإنما أوتي المبتدعة من قصور فهمهم وفساد تلقيهم وفساد عقائدهم. وفي حديث عمرو بن عبس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر. أخرجه الترمذي. أي حين نزول الله إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة في الثلث الأخير من الليل. أجيب أستجيب دعوة الداعي إذا دعان ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يدعو الله بدعاء إلا استجيب له، فإما أن يعجل في الدنيا، وإما أن يدخر له في الآخرة، وإما أن يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما دعا، ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. أو يستعجل، قالوا: يا رسول الله كيف يستعجل؟ قال: يقول: دعوت ربي فما استجاب لي. أخرجه الترمذي وغيره. فهو قريب يسمع الدعاء ويجيبه. وأما قوله تعالى: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فإن حمل على أن المراد قرب الملائكة فلا إشكال، وإن حمل على قرب الله فهو قريب وهو على عرشه لا تخفى عليه خافية. وفي هذا رد على الصوفية الذين يقولون: علمك بحالي يغنيك عن سؤالي، وقد أمرنا الله عز وجل بالدعاء ووعد بالإجابة، فقال: قال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وعن نعمان بن بشير رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. أخرجه أحمد وغيره. وفي الآية رد على الحلولية والاتحادية، فإن الله عز وجل أثبت داع ومدعو، وأثبت عبدا وربا، وهم عندهم العبد رب والرب عبد. فليستجيبوا لي بالطاعة، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فإذا أردت أن يستجيب الله لك فاستجب له، فالجزاء من جنس العمل. وليؤمنوا بي، أي ليؤمنوا بالله ربا ويقرون بذلك ويعتقدونه ويعملون به. فإذا فعلوا ذلك استجاب الله دعاءهم، حقق رجاءهم، وفرج كربهم، وقضى حاجاتهم، وحصل لهم الرشد لعلهم يرشدون يهتدون. فالرشد هو السبيل الذي جعله الله لأنبيائه. الهمزات هذه تتعب الكتاب وغيرهم. لأنبيائه، قال الله عز وجل: لقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. قال الله عز وجل في شأن القرآن: يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وقال مؤمن آل فرعون: يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، أي سبيل الهدى. وإذا الفتى عرف الرشاد لنفسه كانت عليه ملامة العذال. فموطن هذه الآية من حيث السياقة بين آيات الصيام دليل على أن شهر الصيام نهاره وليله من أسباب استجابة الدعاء، ودليل على رحمة الله عز وجل بعباده، حيث رقبهم باللجوء إليه، ولا غنى للعبد عن الدعاء لفقره إلى ربه وحاجته إليه. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتم الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. في الآية عدة من أسباب النزول. الأول ما أخرجه البخاري عن البراء رضي الله عنه كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائما فلما حضر الإفطار وأتى امرأته فقال لها عندك طعام؟ قالت لا ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل فغلبته عيناه فجاءته امرأته فلما رأته قالت خيبة لك. فلما انتصف النهار غشي عليه فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية أحل لكم ليلة الصيام الرافث إلى نسائكم ففرحوا بها فرحا شديدا ونزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. والثاني ما يتعلق بالرفث وهو في شأن عمر رضي الله عنه. فعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال كان الناس في رمضان إذا صام الرجل فأمسى فنام حرم عليه الطعام والشراب والنساء حتى يفطر من الغد. فرجع عمر بن الخطاب من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة وقد سهر عنده فوجد امرأته قد نامت فأرادها فقالت إني قد نمت. قال ما نمت. ثم وقع بها وصنع كعب بن مالك مثل ذلك. فغدا عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فأنزل الله علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. خرجه أحمد. والثالث في البخاري ومسلم عن سهل بن سعد رضي الله عنه انزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. ولم ينزل من الفجر فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود ولم يزل يأكل حتى يتبين لرؤيتهما. فأنزل الله بعد من الفجر فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار. وجاء أيضا بنحوه عن عدي بن حاتم وحل لكم بعد أن كان محرما ليلة الصيام الليل فدل أن النهار على حكمه بالتحريم. الرفث الجماع ويطلق على مقدماته كما قال تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج لكن المراد به هنا الجماع. إلى نسائكم زوجاتكم وما ملكت أيمانكم هن أي الزوجات لباس لكم وأنتم لباس لهن. وهذا بيان لمنة الله عز وجل على عباده حيث خلق له امرأة من جنسه يسكن ويأوي إليها وتكون له كاللباس تستره ويسترها. فالمرأة ستر للرجل والرجل ستر للمرأة. علم الله علم وقوع لأن الله بكل شيء عليم لكن هناك علم وقوع أي حصول الفعل من العبد. أنكم كنتم تختانون أنفسكم أي بإتيانكم زوجاتكم بالليل على حين تخوف فتاب عليكم قبل توبتكم وعفى عنكم من مخالفة الأمر وتاب عليكم بنسخ الحكم. فالآن باشروهن وهذا للإباحة لأن الأمر بعد الحظر يرجع إلى ما كان عليه قبله. وابتغوا ما كتب الله لكم. كان عندنا والد في البلاد الله يرحمه إذا كان أول ليلة من رمضان يصيح في الناس حل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هذه ليلة الرفث. فكان يعتقد أن أول ليلة في رمضان لابد أن الرجل يغشى امرأته. هذا إنما هو كما تبين لكم من الإباحة بعد الحظر فيفيد يعني الجواز ليس معناه أنه واجب ولا حتى مستحب كقول الله عز وجل فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الأرض. ليس بواجب الانتشار ولا مستحب لكن إن أراد أن يذهب ذهب. قال وابتغوا ما كتب الله لكم أي اطلبوا ما كتب الله لكم من الحلال الطيب. قال قتادة وابتغوا الرخصة التي كتب الله لكم بإباحة الأكل والشرب والجماع في اللوح المحفوظ وكلوا واشربوا بالليل حتى يتبين يظهر لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود أي الفجر. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض فجعلتهما تحت وسادتي فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي فقدجت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار. متفق عليه. ثم أتموا أكملوا الصيام إلى الليل وهذا إجماع فيجب على المسلم أن يبتعد عن المفطرات من الأكل والشرب والجماع وما يلتحق بها من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فإن من تعجل الفطر قبل غروب الشمس متوعد بوعيد عظيم، كما في حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم، أنها مشققة على أي شيء كسرت هنا، أشداقهم تسيل أشداقهم دما، قلت من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. خرجه ابن خزيمة وابن حبان والمستدرك والحاكم في المستدرك. والليل يعرف بذهاب الشمس وإقبال الليل من المشرق، فعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، متفق عليه. ولا تباشروهن تجامعوهن، لأن المباشرة بمعنى اللمس مباحة مع الاعتكاف وعدمه، فقد قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، متفق عليه. وأما ما ذهب إليه الرافضة ومن إليهم من أن الليل لا يكون إلا بطلوع النجم، مستدلين عليه بقوله تعالى: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، فهذا يخالف دلالة الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة الكرام، إذ أن أول الليل غروب الشمس ثم يستمر حتى تظلم. هذا الكلام يقدم على قوله: فلا تباشرهم. وأنتم عاكفون مقيمون بنية الاعتكاف في المساجد، ومن جامع وهو معتكف فقد بطل اعتكافه. وهذا دليل لمذهب الجمهور على أن الاعتكاف يجوز في جميع المساجد، وما جاء من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث: المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسجد بيت المقدس، يعني لا اعتكاف أفضل وأتم، وإلا فقد أطلقت المساجد. في هذا الموطن عليه بواب البخاري: تلك الأحكام المذكورة حدود الله، محارم الله حدها لعباده ليقفوا عندها، فلا تقربوها فلا تأتوها، لأن النهي عن القرب نهي عن اتيانها من باب أولى. كذلك ما بين لكم ما ذكر يبين يوضح ويجلي الله آياته الشرعية في القرآن والسنة للناس لعلهم يتقون، أي تحصل لهم التقوى فينزجرون عن المعاصي والسيئات ويبادرون إلى الطاعات والقربات. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. ولا تأكلوا أموالكم بينكم، أي يأكل بعضكم مال بعض بالباطل الحرام. يحذر الله سبحانه وتعالى المسلمين في هذه الآية من أكل أموال الناس بالباطل، وهذا الأكل يتنوع، فمنه ما يقع بالبيوع المحرمة كبيع الغرر والربا، وما يدخل في ذلك من مثل بيع حبل الحبلة والمزابنة والمنابذة والملابسة والملامسة وغير ذلك. ويدخل فيه غش المسلمين في تزيين البضاعة لهم فتأخذ أكثر مما تستحق، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من غشنا فليس منا. خرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. ويدخل في ذلك الغصب والنهبة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، متفق عليه، عن أبي هريرة رضي الله عنه. ويدخل في ذلك السرقة وأكل مهور النساء بغير إذنهن وأكل مال اليتيم، والآية عامة يستدل بها على منع أخذ جميع الأموال العينية أو النقدية بغير وجه حق. وأضاف الله عز وجل الأموال إلى أصحابها لأنه ملكهم إياها وأذن لهم فيها، حتى ولو كانت أموالهم حراما فلا يجوز لك أن تأخذها. لهذا رد على الاشتراكية سيأتي إن شاء الله. فعن أبي بكر رضي الله عنه مرفوعا: فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم، ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد فليبلغ الشاهد الغائب، متفق عليه. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه. خرجه أحمد عن رجل من الصحابة رضي الله عنه. وليحذر الإنسان من أكل المال الحرام حتى ولو حكم به القاضي، فإن قضاء القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. فعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فبقوله فإنما أقطع له قطعة من النار فلا يأخذها. أخرجه مسلم. والمتأمل لحال الناس الآن في باب الأموال يجد أنهم في حرام إلا من رحم ربي، هذا يأخذه من حرام وهذا ينفقه في حرام، وقد تنوعت طرق الحرام. في الخداع، في البيع والشراء، في الغش، في الغرر. صلى الله السلامة والعافية. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله هو عنه معرض. وفي رواية: لقي الله هو عليه غضبان. متفق عليه. وتدلوا تلقوا بها إلى الحكام رشوة من أجل أن يحكموا لكم. لو نزيد إلى القضاء أحسن. إلى القضاء رشوة من أجل أن يحكموا لكم لتأكلوا فريقا طائفة من أموال الناس مما لا يجوز لكم بالإثم، تأكلونها تأثما وأنتم تعلمون أنها لا تجوز لكم. ويضاف أيضا: وإنما ذكر وإنما خرج الأكل مخرج الغالب، وإلا فلا يجوز أكل مال الغير ولا البناء به ولا اللبس والركوب وغير ذلك. قال: فهذه آية عامة تضبط بها مسألة الأموال. ولو أن الناس أخذوا بما جاء في كتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن رواجا للاشتراكية ولا للرأسمالية، ولكن الناس أعرضوا عن كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فوقعوا فيما وقعوا من فساد المعاملات التجارية وغيرها. أما الاشتراكية قد عجل الله بزوالها، وأما الرأسمالية فزوالها بزوال أمريكا، فنسأل الله أن يعاجلهم بزوال. وقد كان الاشتراكية رواج في زمن من الأزمنة، يعني سيطرت على كثير من البلدان، وأمموا العقار وأخذوا السيارات ونهبوا الأموال، وعاد الغني كالفقير سواء، يعني الملك عندهم ملك الشعب. قاتلهم الله أن يؤفكون. كان دخول العصير إلى المناطق الجنوبية المسماة قبل بالجمهورية اليمنية الديمقراطية الشعبية أو جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، دخول العصير جريمة، دخول العصير جريمة، دخول بسكوت أبي ولد جريمة. ما أحد يستطيع يشتري كيس دقيق كامل، كيس سكر كامل، كرتون بيض كامل، ما أحد. هكذا الضيف إن زاد تحتاج تذهب إلى الشرطة لتعطي لك إذن يبيع منك المخبز عدد أكثر من الخبز، والعصير يؤخذ بوصفة طبية. دعك من كثير من الأمور التي وقعت من الاشتراكية، كانوا فجر في باب الظلم والقتل. أكثر من 13,000 قتلوا في عدن في 86. وأما ستالين عليه لعين الله قتل أكثر من 20 مليون في الاتحاد السوفيتي، وقهروا المسلمين في دول القوقاز في الاتحاد السوفيتي التي أخذوها غصبا، وهكذا في الصين الشيوعية إلى الآن، وفي كثير من البلدان الاشتراكية عتت وفجرت وأفسدت وقهرت. وكان شعارهم ما وضعه لهم ماركس ولينين: الدين يفيون الشعوب، ولا إله والحياة مادة. يعني يبغضون الدين جدا ويحاربون الدين وأهل الدين. حتى في مبدأ أمرهم هنا في البلاد اليمنية بدأوا حتى على الصوفية، رجع أسيادهم في الاتحاد السوفيتي قالوا لهم: تركوهم، هؤلاء هؤلاء ما عليكم منهم، ما منهم خوف. ثم بعد ذلك تركوهم وبدأوا يتابعون أهل الاستقامة وأهل الديانة والصيانة. وقد سمعتم قصة الشيخ أحمد عثمان لما وجدوا معه كتاب يسير في أحكام التجويد، ويفتح فإذا فيه الإقلاب، قال: ها أنت تخطط للإنقلاب؟ أخذوه للسجن، ومن سجن إلى سجن، لولا أن الله سلمه وإلا كان يموت. قاتلهم الله أن يؤفكون. كانوا يحرصون على أخذ المناطق الشمالية، وقاموا فيها قوما ليست بالسهلة، سمموا الآبار في عتمة وفي ريمة وفي وصاف، وربما قتلوا الناس على حين غرة، إلا أنها استمرت حرب كثيرة في المناطق الوسطى حتى لم يكن لهم قائمة. إلا هذا الفكر الاشتراكي قد فعل فعلته في العالم المسلم ودمر الله عليه. كانت نهاية الاتحاد السوفيتي على يد غورباتشوف في الإصلاحات التي سماها البروستريكيا، وأمريكا إن شاء الله الرأسمالية سيدمرها الله، لأن الظلم ظلمات على صاحبه في الدنيا والآخرة. وأما أهل الإسلام فهم مقهورون مظلومون، إلا في أزمنة يسيرة وفي أماكن يسيرة. ومع ذلك إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفر. وكانوا يحرصون حتى في صنعاء على زحزحة الإسلام، حتى أنهم في فترة من الفترات كان الإذاعة في صنعاء تقول: لا يحكم الشعب بعد اليوم من صلى. الإذاعة تقول في أغانيها لا يحكم الشعب بعد اليوم من صلى. فقال بعض الاشتراكيين ما وجدت اشتراكيا حقيقيا إلا في الكويت. قال نامت زوجته بيني وبينه على فراش واحد. الاشتراكية فيها بلاوي، فيها اعتقادات سيئة، فيها يعني فجور في باب الفروج، في باب الأموال، في باب الأعراض. نسأل الله ألا يريناها، نسأل الله ألا يقيم لهم دولة بعد أن دمرهم وجلع لهم آية وعبرة. هكذا ندعو الله على الرأسمالية أن يعاجلها الله. انظر إلى البنك الدولي كم قهر الشعوب. هذا الانهيار في العملات بسبب البنك الدولي أصلا. تكون الدولة متماسكة والعملة طيبة، فيأتي البنك الدولي يقول للدولة نحن ما نتعاون معكم إلا ترفعوا باب الضرائب، ترفعوا باب الجمارك، تفتحوا باب التأمينات، وهكذا يعني الدعم الذي تقدمونه للمواد الغذائية يرفع. لأن الدول الآن غالب الدول أو كثير من الدول تستورد القمح بأسعار كبيرة فتدفع فارق، مثلا يستلم من المواطن 20%، البترول يكون أسعاره كثيرة ويستلم من المواطن نسبة، السكر ويستلم من المواطن نسبة، الأدوية ويستلم من المواطن نسبة، والباقي تغطيه الدولة. لا، البنك الدولي يطلب من الدولة إذا أراد التعاون البنك الدولي ترفع هذا كله، يتحملها المواطن ثم تعطيها أموال بالربا، أموال بالربا. كثير من البلدان يدخلها البنك الدولي يفكرها. انظر حسني مبارك ما رضي يدخل البنك الدولي إلى مصر، ولذلك استقرت عملته، وكان يحاول من هنا ومن هنا من دول الخليج ومن كذا يحصل مساعدات، واستمر شأنه حتى ذهب. الآن دخل البنك الدولي في مصر، العملة من انهيار إلى انهيار. عندنا في اليمن انظر العملة من انهيار إلى انهيار، وفي لبنان صار الدولار الواحد بقريب 25,000 ليرة، يعني تحتاج لك عربية حتى تكون بقيمة دولار واحد. كثير من البلدان. فضغط العالم الإسلامي سواء من الجهة الرأسمالية أو من الجهة الاشتراكية، إلا أن كان هناك دول تسمى دول عدم الانحياز، دول عدم الانحياز مثل اليمن، مثل مصر، مثل بعض الدول لم تكن لا من المعسكر الغربي ولا من المعسكر الشرقي. المعسكر الشرقي كان تمثله الشيوعية، تمثله الاشتراكية، تمثله الماركسية واللينينية، بينما المعسكر الغربي يمثله الديمقراطية والرأسمالية، وهذه الدعوات المنبثقة الآن، الدعوة إلى العولمة، الدعوة إلى العلمنة، الدعوة إلى غير ذلك من هذا البلاء. فسلم الله بعض الشعوب من عدم الدخول في هذا البلاء العظيم. ومع ذلك الحق أن العالم تأثر بسبب هاتين الدعوتين، أيما تأثر، دعوة الاشتراكية ودعوة الرأسمالية. ثم يسر الله عز وجل بإزالة الدعوة الاشتراكية، بقيت الرأسمالية تتحكم في العالم، يعني بحروبها بهجوماتها، هجمت على أفغانستان ودمرته، وهجمت على العراق ودمرته، وهكذا استحدثت كثير من الحروب. حتى الصومال كانوا قد هجموا عليه وأرادوا أن يفعلوا به ما فعلوا، إلا أن الصوماليين قاموا على الأمريكيين، كانوا إذا وجدوا عسكري أمريكي يسحبوه سحبا بالسيارات، حتى تهيب الجيش الأمريكي وخرجت المظاهرات في أمريكا تدعو الرئيس إلى سحب القوات الأمريكية من الصومال. وإلا هم يغزون البلاد الإسلامية لانتهاك أعراضهم، للتحكم في سيادتهم، لكذلك نشر المذاهب الهدامة، المذاهب الديمقراطية تحت مظلة حقوق الإنسان. ولما جاء الأمر علمنا أن حقوق الإنسان ما هي إلا فقاعة أو كذلك أمر يظهرونه أمام الناس. وإلا لما قامت المظاهرات في فرنسا ضربوهم ضربا مبرحا وسجنوهم وفعلوا بهم الأفاعيل، وهكذا المظاهرات التي تقوم في أمريكا وفي كندا وفي غير ذلك من البلدان التي تدعي الديمقراطية يفعلون بهم الأفاعيل. فدعوى الرأسمالية أنها من أجل الإنسان غير صحيح، إنما هي دعوة إلى يعني زيادة نمو الأغنياء. الرأسمالية لا تبالي بالأغنياء من أين كسبوا الأموال، من حلال أم من حرام، على ظهور الفقراء أم على ظهور الأغنياء،
بالغش بالخداع بالغرر بال إلى غير ذلك. والاشتراكية جاءت وأممت جميع الأموال، أخذت على الناس جميع الأموال. يعني تصور تدخل الاشتراكية، دخلت في زنجبار في تنزانيا، دخلت في دار السلام في تنزانيا، دخلت عندنا في عدن وفي حضرموت وفي غير ذلك من المناطق. الرجل له عمارة كذا كذا دور، وله عدة دكاكين، له عدة سيارات، له عدة فدادين، يصبح اليوم الثاني وليس له شيء. يؤممون كل ذلك، ما يبقى معه إلا شقة من الشقق كغيره من الناس. وهكذا في بلاد تنزانيا وفي البلاد التي دخلوها هكذا فعلوا. يعني لا يسمح لك بالتملك، لا يسمح لك بالتملك، ولا يسمح لك بالاقتيات ولا بالادخار. ويقدمون أسوأ الناس في حكم الناس، لأنهم يسمونهم طبقة الكادحين، طبقة الفلاحين، فيأتون إلى أسوأ الناس، هم المدراء، هم الوكلاء، هم المتمكنون، فلذلك يقهرون القبيل قهرا، يقهرون القبيل قهرا. في المهرة ذبحوا مشائخها، في سقطرة، سقطرة سلطانها رجع من دول الخليج، عرضت عليه الكويت، عرضت عليه السعودية، عرضت عليه غير دولة من الدول، اعلن دولة ونحن ندعمك ونعترف بك وتكون لك سلطة. قال لا، أنا من اليمن ومع اليمن. رجع إلى سقطرة، أحاط به الاشتراكيون وقتلوه مع جميع أسرته ودفنوهم في حفرة في عرض الجبل، إلى الآن تعرف في خارج منطقة حديبو. وهكذا كانوا ربما دعوا الناس في كثير من المناطق اليمنية، حتى من المناطق الشمالية ولم يكن لهم حكم، ودعوا المشايخ ومعاكم اجتماع ومعاكم اجتماع، وبعد ذلك إما يقومون بذبحهم، وإما يقومون بتسميمهم، وإما يقومون بقتلهم إلى غير ذلك مما فعلوه. كانت حربهم على الدين وعلى القبيلة، لا يريدون لا دين ولا يريدون قبيلة، يريدون أناس كما يقول المثل عندنا في اليمن، لا يهش ولا ينش. فهذا هو طريقة الاشتراكية، والآن هي طريقة الدولة المدنية. ثورة 2011 التي يسمونها ثورة فبراير هي ثورة على حرب الدين وعلى حرب القبيلة. ما يريدون اسم القبيلة هذا، أول ما يسمعون اسم القبيلة يصابون برعاش. يريدون الناس ألا يماسكون لا بدين ولا بأخلاق يعني قد تمارسوا عليها. حتى قالها حسين الأحمر رحمه الله، مع أنه قام مع هؤلاء الثوار، قال شيخنا يحيى حفظه الله، قال يا شيخ هذه الدولة المدنية لا تريدني لا أنا ولا أنت، بمعنى لا تريد شيخ دين ولا تريد شيخ قبيلة، تريد الناس يمشون هكذا، يطلع لك واحد من هؤلاء اللوطة على الناس يقودهم كشياء. تصور لما لوطي يتمكن على الناس، ماذا تتوقع من هذا اللوطي؟ الآن في البلاد الكافرة وزراء لوطة، وزراء دفاع لوطة، وزراء داخلية لوطة، أو أقل أحوالهم يرضون باللواط. ماذا تتوقع من هؤلاء الناس؟ هل سيأتون للبشرية بخير؟ أبدا، هؤلاء يأتون للبشرية بكل شر، بكل بلاء، بكل فتنة. الحمد لله الذي جرنا إلى هذا الكلام عن قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أو لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وعلمنا أن الإسلام قد ضمن للناس أموالهم، فلا اشتراكية ولا رأسمالية. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.